إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ديننا الإسلامي دين الشمولية، يغطي جميع نواحي الحياة البشرية وما يحيطها من مجتمع وبيئة. وقد صاغ الإسلام لنا منهج حياة شامل من خلال كتابه العزيز، وعلى لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يترك لنا الشارع أمرًا إلا وقد بيَّن موقفه من هذا الأمر. ولذلك يقول الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما أرشدنا إليه الإسلام وحثنا على الاهتمام به الحفاظ على البيئة، لما في ذلك من حفظ لصحة الأبدان، ووقاية من الوقوع في إيذاء الإنسان والحيوان، سواء عن طريق الالتزام بنظافة البيئة، أو بالحفاظ على النباتات والأشجار والحيوانات البرية والبحرية. أيها المسلمون، لقد اعتنى الإسلام بشؤون البيئة، ووردت نصوص شرعية متعددة ترغب في حفظ مقومات البيئة، وتحذر من الإفساد في شؤون البيئة. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ على الأرض وما بها من خيرات، كقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال عطية: لا تعصوا في الأرض، فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. فعلى هذا معنى قوله بعد إصلاحها، أي بعد إصلاح الله جل وعلا إياها بالمطر والخصب. ويشمل هذا الإفساد في دنيا الناس وما يتعلق بمعاشهم وراحتهم وممتلكاتهم ومنتزهاتهم. عباد الله، لقد أنعم الله على الإنسان نعما عظيمة لا تحصى، ومن بينها الرزق المتمثل في الوديان وعيون الماء العذبة والأنهار، والفواكه والنباتات والحيوانات البرية والبحرية التي أحلها الله للمسلم. وهذه النعم كلها تندرج تحت مسمى البيئة. وبعد أن أمرنا الله بأكل الرزق الحلال الذي أنعم به علينا في هذه الدنيا، أمرنا أن نشكره على هذه النعم. ومن أنواع الشكر النعم الحفاظ عليها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ولقد حثت السنة النبوية الشريفة على حماية البيئة ومكوناتها، ونهت عن الإضرار بها بأي شكل من الأشكال. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه. وهناك أمثلة عديدة من النصوص النبوية التي تحذر من الإفساد البيئي المتعلق بمصالح الناس، فمن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، ونهيه أيضا عليه الصلاة والسلام عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو في مكان استظلالهم أو تحت الشجرة المثمرة. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالحفاظ على سلامة البيئة وعدم الاعتداء على ممتلكات الدولة والأفراد وأماكن السياحة فيه سلامة للآخرين، كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق من أوضح الأمثلة على حماية البيئة والإنسان. أيها المسلمون، ومن أشكال إفساد البيئة التي تجرأ عليها بعض الناس وساعدت على كشفه وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ما يتعلق بالصيد الجائر وتدمير الغطاء النباتي، فمع ورود النصوص الشرعية في ذلك لا يزال بعض الصيادين غير مبال بذلك كله، بل ويتعمد مخالفة ما يصدر من أوامر أو إرشادات، ويعتبر مخالفة ذلك قوة أو تحديا للجهات المعنية بشؤون البيئة. وقد أحل الله عز وجل لنا صيد البر والبحر لما فيهما من رزق حلال للمقيم وللمسافر، إذ الشريعة حددت ما يحل من الصيد وما يحرم منه، لكن هذا لا يبيح لنا أبدا الجور والتعسف في الصيد. فالصيد الجائر، ويسمى أيضا الصيد غير القانوني أو غير المشروع، وهو الصيد الذي يتم بطريقة عشوائية أو في مكان معين غير مسموح للصيد فيه، أو خلال فترة زمنية محددة غير مسموح بها الصيد، كأن يمنع ولي الأمر عن صيد نوع خاص من الطيور أو الأسماك من أجل الحفاظ على البيئة. ولا شك أن الصيد الجائر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تدمير البيئة وعدم الحفاظ على التوازن الطبيعي. فهذا هو الصيد الجائر، وهو صيد محرم غير مشروع لما ينتج عنه من تهديد للبيئة وتدمير لمكوناتها الطبيعية، وخصوصا المرتبطة مع النظام الغذائي، والذي يجعل الكثير من الحيوانات تهاجر من مناطق سكنها الأساسية هربا من الصيد الجائر الذي يهدد حياتها. أيها المسلمون، من خلال النصوص والأدلة الشرعية التي تحث على الحفاظ على البيئة، يظهر أنه يجب علينا أن نكون من المساهمين في الحفاظ على سلامة البيئة ونموها، وأن نحذر من الوقوع في تدمير البيئة والنباتات. فلو قامت السلطات بمنع الصيد في أماكن محددة أو في وقت محدد، أو منعت من صيد نوع خاص من الطيور أو الأسماك وغيرها من الصيد بشكل رسمي للحفاظ على الثروة الحيوانية وعلى البيئة التي نعيش فيها، فهذا مقصد معتبر، ويجب على المواطن الالتزام بذلك ومراعاة أوامر السلطات لما فيها من مصلحة للجميع. فالصيد الجائر فيه مخالفة أولى لولي الأمر، والشريعة تأمرنا باتباع أوامر ولي الأمر ما لم يكن فيه مخالفة شرعية، فيجب الالتزام بذلك. ومن خالف أمر الحاكم فإن ما يصطاده يحل أكله لعدم وجود سبب يحرم الأكل، ولكن يأثم من يفعل ذلك لمخالفته بمخالفته أوامر ولي الأمر. ثم إنك إذا قمت بالصيد في الأوقات الممنوعة أو بالنوع الممنوع أو المكان الممنوع، ففي هذه الحالة تكون قد ألحقت ضرراً لمصلحة المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. كما أن الصيد من هواية، كما أن الصيد يعتبر من هوايتك وهوايتك تأتي في المرتبة الثانية بعد المصلحة العامة. والقاعدة الفقهية تقول: المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فالصيد الجائر يؤثر سلبياً على دور حياة الحيوانات، ومن خلال منعها من النمو وعدم تمكنها من إنتاج أجيال جديدة أخرى. لذا فلا بد من حرص الإنسان على الحفاظ على التوازن البيئي. ومن أشكال الصيد الجائر أيها المسلمون صيد الطيور والأسماك للتلهي ورميه دون أكله، وقد نهانا الشارع عن هذا الأمر. فعن عمرو بن الشريد رضي الله عنه قال: سمعت الشريد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة منه، يقول: يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعه. رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. غرضا أي هدفا لرمايتكم. وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. رواه مسلم. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي بها. رواه النسائي والحاكم وحسنه الألباني. ومن آداب الصيد أيها المسلمون ألا يؤدي هذا الصيد إلى إيذاء الناس وإلحاق الضرر بممتلكاتهم. فإذا تسبب بهذا الصيد ضرر بالآخرين فهو أيضا من أنواع الصيد الجائر، لأنك تجور على غيرك دون حق، فهم يتضررون بقيامك بالصيد، وبذلك يترتب على الصيد إيذاء الناس بالاعتداء على زروعهم ومزارعهم وأموالهم. وبهذا تكون قد خالفت الحديث الذي يقول: لا ضرر ولا ضرار. ومن نتائج الصيد الجائر أنه يتسبب بإلحاق الضرر والخسارة بأموالك حال محاكمتك من قبل الجهات المعنية. وهذا الفعل قد يدخل ضمن قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة. ومن نتائج قيامك بالصيد الجائر أنك تكون سببا في تسريب الفوضى إلى المجتمع وعدم احترام الأنظمة المعمول بها في الدولة. أيها المسلمون، ومن صور الصيد الجائر استخدام تقنيات الصيد غير المشروعة. ففي البيئة البحرية تتفاقم مشكلة استخدام الوسائل غير المشروعة في صيد الأسماك، مثل استعمال المفرقعات والمواد السامة، مما يؤدي إلى فقد أنواع كثيرة من الكائنات البحرية والأسماك دون أن تستغل بشكل يعود بالنفع على الإنسان. وقد يؤدي استخدام هذه المواد السامة إلى التلوث المائي، وبالتالي تنتقل هذه المواد السامة إلى الإنسان أو الحيوانات البرية، وتكون حياتهم تحت التهديد، وقد يتسبب في انتشار الأمراض، وبذلك تكون قد ارتكبت خطأ كبيرا ولم يسلم من يدك غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بينما الإسلام يحث على حفظ الأرواح، أرواح كل ذي كبد رطبة، وأن يكون لدينا رحمة بهم، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من المحافظة على البيئة المحافظة على النباتات والأشجار التي ننتفع بثمارها وأخشابها. قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في غرس الأشجار وتخضير الأرض، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها، رواه أحمد. ومن وصايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأمراء الأجناد: أوصيكم بتقوى الله، لا تعصوا ولا تغلوا ولا تجبنوا ولا تغرقوا نخلا ولا تحرقوا زرعا ولا تحبسوا بهيمة ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا. فإذا كان الإسلام قد حث على الحفاظ على سلامة البيئة وقت الحروب والقتال، فما بالك في الأوقات غير الحربية. وحفاظا على البيئة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأشجار المثمرة، فعن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاطع السدر يصوب الله رأسه في النار، رواه البيهقي وحسنه الألباني. والمراد قطع شجر السدر عبثا بلا حاجة ولا منفعة. ويدخل في مثل هذا ما يتعلق بتدمير الغطاء النباتي كالاحتطاب في غير الموسم المسموح به، أو إشعال النار في الحشائش والأشجار والغابات بقصد العبث، مما قد يؤدي إلى إشعال الحريق في الغابة بأكملها، أو الدخول بالسيارة في الأماكن الممنوعة من دخول السيارات، حفاظاً على الغطاء النباتي. فتدمير الغطاء النباتي مخالف للشرع، والإسلام يأمر بإعمار الأرض وزرعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. متفق عليه. فالإسلام الذي يحث على زرع الأرض وإعمارها يرفض بشدة أن يدمر الغطاء النباتي، وقد سبق قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالدعوة الواردة في الآية المؤدية إلى عدم الإفساد في الأرض تحفظ حق النبات في البيئة الأرضية النظيفة، كما حذرنا صلى الله عليه وسلم من قضاء الحاجة تحت الأشجار وأماكن ظلها وسقوط ثمارها، وعد ذلك من الملاعن التي توجب لعنة المسلمين على فعلها، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل، رواه أبو داود. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منك عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، وفي سوريا، وفي العراق، وفي اليمن، وفي بورما، وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء المسلمين، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم. اللهم تقبل موتاهم شهداء عندك. اللهم فك أسراهم ومعتقليهم. اللهم عليك بمن عاداهم وعاداك. اللهم عليك بهم جميعا، فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، إنك يا ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسق العباد والبلاد والدواب، واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسق العباد والبلاد والدواب، واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا، اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.